الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد. وهو الممجد أي المعظم على اختلاف الألسن وتباين اللغات، على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد، الممجد بأنواع التمجيد على اختلاف الألسن وتباين اللغات. الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إنه هو الفعال لما يريد. أما المجيد فالمعنى اللغوي لهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، قال الزجاج: أصل المجد في الكلام الكثرة والسعة. وهو مأخوذ من قولهم: أمجدت الدابة إذا أكثرت علفها. أمجدت الدابة أو أمجدت الدابة إذا أكثرت علفها، أعطتها كمية كبيرة من الطعام. قال: فالمجد في اللغة الكثير الشرف. وقال الزجاجي: المجيد الكريم، والمجد الكرم. يقال اشتقاقه من قول العرب: أمجدت الدابة علفا إذا أكثرته لها. فكأن المجيد المبالغ في الكرم المتناهي فيه، المجيد المبالغ في الكرم المتناهي فيه. المعنى بيدور بين الكريم وبين الشرف. قال ابن سيده: المجد نيل الشرف، وقيل لا يكون إلا بالآباء، قيل لا يكون إلا بالآباء. وقال الراغب: المجد السعة في الكرم والجلال. يبقى يتحصل عندنا في معنى المجد أنه الشرف التام الكامل، وأنه السعة والكثرة. معاني اللغة تدور حول هذين المعنيين: المجد بمعنى الشرف، المجد بمعنى الشرف، والمجد بمعنى السعة والكثرة. هذا ما أشار إليه العلماء في المعاني اللغوية الخاصة بهذا الاسم. أما المعنى الشرعي فذكر هذا الاسم في قول الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقال جل وعلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فقال أبو عبيدة: حميد مجيد أي محمود ماجد. قال ابن جرير: مجيد ذو مجد، يعني ذو شرف ومدح وثناء وثناء كريم، ذو مجد ومدح وثناء كريم. قال المجيد: قال هو الشريف، هو الشريف ذاته الجميل، هو الشريف ذاته الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله. في المقصد الأسنى قال: المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله. معنى كده معنى واضح بالنسبة لاسم المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله. هو ذا المعنى ليه؟ معنى كثرة الإحسان إلى عباده بما يفيض عليهم من الخيرات. ده معنى معاني المجيد. من معاني المجيد الشرف، من معنى المجد الشرف. فالله سبحانه وتعالى الحميد المجيد المحمود الممجد، سبحانه وتعالى. لذا يقول أن الله سبحانه وتعالى، يقول دكتور عمر سبحانه الأشقر أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بهذا الإيه؟ بهذا الإثم، بهذا الإسم، وقال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كما يقول الخطابي الواسع الكرم، وأصل المجد في كلامهم السعة، يقال رجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء، الرجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء. وقال ابن منظور المجد في اللغة المروءة والسخاء، والمجد الكرم والشرف. قال ابن القيم رحمه الله وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، والله المجيد الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه، فله المجد الأعلى والشرف التام. ولذلك استحق سبحانه وتعالى التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه، استحق التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه. وخير ما يمجد به ويعظم، مجد يعني يعظم، ما اصطفاه لنفسه من التعظيم. وقد علمنا سبحانه أنواع التعظيم والتمجيد كقول تبارك وتعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، سورة الكرسي، فهي من تمجيد الله تبارك وتعالى بوصفه بما يليق به سبحانه وتعالى من الأسماء من أسماء والصفات، ونفي ما إيه ما لا ينبغي له سبحانه وتعالى من الصفات. قال سبحانه وتعالى لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذا من تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول وهذا الكتاب الذي أضعه بين يديك هو بيان للكيفية التي نمجده بها، فكل أسمائه وصفاته هي من باب التمجيد لله سبحانه وتعالى. فقولنا هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الوهاب مالك الملك المعز المذل الخافض الرافع الكريم الحميد إلى غير ذلك من أسماء الله، كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحد. وقد صح في الحديث أن العبد إذا قرأ في صلاة الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي عظمني. فالله سبحانه وتعالى مستحق لكل أنواع التمجيد ولكل أنواع التعظيم، فهو المجيد جل وعلا. وقد مجد الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه، ومجده نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي لأهل الإيمان أن يمجدوه وأن يعظمه. فلما يسمى القرآن بأنه القرآن المجيد؟ يعني سمى الله تبارك وتعالى القرآن بأنه مجيد، قال تعالى قاف والقرآن المجيد، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال قتادة بل هو قرآن مجيد، فيقول قرآن كريم، قرآن كريم أي مليء بالخير. فالقرآن مجيد أي شريف كريم عظيم، ولا غرابة في ذلك، فإنه كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى ربنا مجد نفسه سبحانه وتعالى، كل الآيات المتعلقة آية الكرسي وغيرها من الآيات التي يعظم الله تبارك وتعالى فيها نفسه، والأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تمجيد لله تبارك وتعالى، كما يعني يفعل أهل الذكر الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى فيسبحونه ويحمدونه ويكبرونه ويمجدونه، كل هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا فإنه كما وصف نفسه بذلك وصف كتابه بذلك، فإن القرآن كلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن مجد القرآن وشرفه، من مجده وشرفه هو المؤمن به حقيقة، الذي يؤمن بالقرآن إيمانا حقيقيا لابد له أن يمجد له القرآن ويعظمه حق التعظيم. ومن مجد القرآن وشرفه أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله بل بسورة منه، قال تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيتبين لك لماذا مجد الله تبارك وتعالى كتابه لبلاغته وفصاحته وبيانه وما فيه من المعجزات البلاغية وما فيه من المعجزات الحسية التي ما زال الناس يتعرفون عليها يوما بعد آخر. نعم. وكل من مجد القرآن كما ذكرنا وعظمه فإن الله يرفع قدره ويعني يجعل له ثناء حسنا وذكرا جميلا بين الناس، زي عمر يوما أن قال عمر للرجل: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقد رفع الله تعالى المولى لحفظه للقرآن وعلمه به مع انحطاط نسبه وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب، والمجد والرفعة في الدرجات في الآخرة لا يكون إلا بذلك. المجد في الآخرة لا يكون إلا إيه؟ إلا بطاعة الله وبتعظيم الله وتعظيم كلامه تبارك وتعالى وتعظيم شرع الله تبارك وتعالى. بل المجد يبحث عن المجد، كذا يبحث عن المجد، يبحث عن الشرف. المجد بين أهل السماء لا يكون إلا بذلك. يعني إذا أردت أن تكون ممجدا في أهل السماء فعليك بذكر الله تبارك وتعالى، فإنهم يبحثون عمن يمجد الله، يبحثون عن مجالس الذكر، عن مجالس الذكر التي فيها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يبحثون عنها وهي يعني ضالتهم، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: تقول يسبحونك، الملائكة تقول يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. حتى قال تعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. فهذا بعض هذه بعض المعاني المتعلقة باسم الله تبارك وتعالى المجيد. قال: الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إنه هو الفعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى والذي يبعث العبادة من قبورهم ويحشرهم سبحانه وتعالى إليه جميعا، وهو جل وعلا هو الذي بدأ خلقهم أول مرة، فكما بدأ خلقهم أول مرة فهو يخرجهم ويبعثهم مرة أخرى، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، إنه هو الفعال لما يريد. يعني ما بعث الناس ويعني حشرهم ومنشرهم إلى الآخرة إلا كنفس واحدة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ومن استشعر هذا المعنى علم أنه أن الله سبحانه وتعالى يخرجه من قبره ويبعثه يوم القيامة ليحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا، فيعد لهذا البعث وللنشور عدته وللحساب عدته حتى يكون من الفائزين الناجين عند الله سبحانه وتعالى. قال الباعث في اسم الله الباعث، هناك فائدة، الاسم ورد بصيغة الفعل في القرآن في قوله تبارك وتعالى: ثم بعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. فده اشتقاق، واحنا بنجوز الايه الاشتقاق اذا لم يخالف إيه؟ الاشتقاق اذا كان لا يخالف اذا كان لا يخالف الايه الكمال الذي ينبغي في اسماء الله تبارك وتعالى. ان احنا نقول اسماء الله سبحانه وتعالى، اسماء الله كلها ايه كلها حسنى، اسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، يعني بلغت في الكمال اعظم الايه اعظم مبلغ. فإذا كان الاسم يدل على هذا الكمال ولا يدل على نقص بوجه من الوجوه صح الاشتقاق، ولم يكن هذا مخالفا للتوقيف، لأنه لا يلزم أن يكون الاسم بنصه في الكتاب والسنة. وإن كان إحنا لا شك أن الشرع أوقفنا عليه، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه هنا بصيغة الفعل: ثم يبعثكم فيه ليقضى إيه؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم بعثناكم من بعد موتكم. فدل ذلك على أن هذا مما يوصف الله به إذا أنه لا يخالف الإيه لا يخالف كما ذكرنا الكمال الكمال المطلق الذي ينبغي في الأسماء الله. قال: وهذا الاسم يختص ببعث الأرواح والأجساد والرسل والخواطر إلى غير ذلك، فمعناه قريب من معنى المرسل والمنشئ والخالق أيضا، فهو من صفات الأفعال. والرازي بيقول: والباعث في صفة الله تعالى يحتمل وجوها. الأول أنه تعالى باعث الخلق يوم القيامة، كما قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. يبقى ده المعنى من معاني اسم الله الباعث. والثاني أنه تعالى باعث الرسل إلى الخلق، ولقد بعثنا في كل أمة إيه رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والباعث أنه تعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة، كأنه يبعثه مرة إيه مرة أخرى. أنتوا معايا يا أخوانا؟ مصحصحين؟ طيب، بنقول إن البعث يحتمل أكثر من إيه من معنى. معنى البعث يوم القيامة وده أظهر المعاني، وأن الله يبعث من فيه من في القبور. المعنى الثاني بعث الرسل، فاسم الله الباعث يدل على هذا الإيه على هذا المعنى أيضا في بعث الرسل إلى الناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى الثالث ده معنى معنوي واضح، أنه تعالى يبعث عباده عند العجز، يبعث عباده عند العجز بيبقى يبعثهم بالمعونة والإغاثة، وكأنه إذا أغاثه عند المصيبة كأنه بعثه مرة أخرى، يعني ليتم وليكمل ما قدره الله تبارك وتعالى له. وعند الذنب بقبول التوبة، وعند الذنب بقبول التوبة. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى باعث الموتى يوم النشور، ومنشئهم وخالقهم ومعيدهم كما بدأهم. قال الله مخبرا عن الكفار: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فقال لهم المحققون العابدون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. كأن تفسير الآية كده خذلك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فقال لهم المحققون العابدون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ممكن في قراءة أخرى بتفسير آخر قالوا إيه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ويوقف على إيه؟ ويوقف على هذا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق الإيه؟ وصدق المرسلون. لكن المعنى اللي احنا ذكرناه في الأول معنى أوجه، مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فالله سبحانه يحيي الموتى يوم النشور ويبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. فإذا علم العبد ذلك سعى في أسباب البعث من الجهل لنفسه وأهله، وذلك بتحصيل العلم الذي عنه تكون الحياة الحقيقية. كلام جميل قوي للقرطبي في كتابه الايه الأسنى، وهذا كلام نقله القرطبي عن الغزالي في المقصد الأسنى سبحان الله. بيقول ايه؟ ثم يجب على كل عبد ان يسعى في اسباب البعث من الجهل، يعني كأن الجاهل ده ميت، وده حقيقة الجهل موت في الحقيقة، والحياة علم، والعلم حياة، حياة للقلوب. فإن داء الجهل داء قاتل، داء قاتل، ويحتاج الإنسان أن يتخلص منه. قال فيبعث، وذلك بتحصيل العلم الذي عنه تكون الحياة الحقيقية، فيبعث قلبه على اليقين ولسانه على الذكر وجوارحه على العمل. فيبعث قلبه على اليقين ولسانه على الذكر وجوارحه على العمل. يبعث الإنسان قلبه على اليقين ولسانه على الذكر وجوارحه على العمل. وقد ذكر الله العلم والجهل في كتابه العزيز وسماه حياة وموتة، فقال سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وقال سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إنهم يسيرون على وجه الأرض لكنهم موتى لأجل فقدهم سبب الحياة الحقيقية، وهو العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى، تعرف على الله عز وجل، ذكر الله، تعلم أوامره ونواهيه، ذكر أوامر الله. بعض الناس يفكر الذكر ده يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده صورة ناقصة. الذكر ده يشمل ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر أوامره ونواهيه. واحد يتعلم أوامر ربنا سبحانه وتعالى في العبادات وفي المعاملات، أوامر الله، شريعة الله تبارك وتعالى، ذكر أوامره ونواهيه، وذكر ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من أسمائه ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما أخبر به عن اليوم الآخر وعن الملائكة والكتب والرسل، كل ده من باب الذكر. الإنسان لما تعلم مثل هذه المعاني فهو يذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يذكر خبره، مش ربنا هو اللي أخبرنا بكده. والذكر يكون باللسان ويكون من قبل ذلك بالقلب، استحضار المعاني، وهو بيقول سبحان الله يستحضر الكلام ده بقلب ويستحضر المعاني الشريفة بقلبي، فهذا أعظم الدرجات. الذكر يكون باللسان وبالقلب وبالحال، إنسان يكون حاله ذكر الله تبارك وتعالى، بأن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، داعيا إلى ذكره، داعيا إلى ذكر الله، يدعو الناس إلى طاعة الله، مشغول بذكر الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، يحاول أن يعبد الناس لله تبارك وتعالى، يعني يبحث عن الطرق والكيفيات والوسائل التي يجعل بها الناس يذكرون الله تبارك وتعالى. هذا ذكر عظيم. فالذكر مش باب ضيق كده يدوبك الواحد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانتهت القضية، لا، مسألة أوسع من كده بكثير. ولذلك أعظم الناس قدرا عند الله أعظمهم ذكرا لله. فتأمل في المعنى اللي استنبطه العلماء في مسألة البعث دي، إن مسألة مش مسألة بس بعث للموتى من القبور، لا، ده أهم من بعث الموتى من القبور مسألة بعث القلوب، والقلوب لا تبعث إلا بالعلم، فالعلم هو حياتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك فمن رقي غيره من الجهل إلى المعرفة فقد أنشأه نشأة أخرى. فمن رقى غيره من الجهل إلى المعرفة فقد أنشأه نشأة أخرى، ليعلمك كأنه في الحقيقة ينشئك نشأة أخرى، كأنه يبعثك بعد الموت. أحياه حياة طيبة. وكل من كان له مدخل في إفات الخلق بالعلم يعلمهم أو يساعد في نشر العلم بالكتاب، أو دلوقتي أصبحت بقى وسائل نشر العلم كثيرة جدا، يساعد في نشر العلم عن طريق الإيه، الشريط ولا السي دي ولا الإنترنت ولا غيره من وسائل نشر العلم، أو يهيئ للعلماء يعني ذلك، يعينهم على ذلك، يعين طلبة العلم، ينفعهم بمال، يهيئ لهم إيه ذلك. كل من له مدخل، كل من كان له مدخل في إفادة الخلق بالعلم ودعائهم إلى الله تعالى فله بذلك نوع من الإحياء، كأنه يأخذ ثواب عظيم جدا، كأنه يحيي موات، وهي رتبة الأنبياء ومن ورثهم من العلماء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وفر. مسألة عظيمة جدا عند ربنا. العبد قد ينشغل بعبادة شخصية، بصيام وقيام وقراءة قرآن، وهذا من الخير، لكن نفع الناس أعظم عند الله، خصوصا إذا نفعهم بالعلم، إذا علمهم العقيدة الواجبة، إذا علمهم التوحيد وما ينافيه من الشرك، إذا علمهم العبادات الواجبة وعلمهم أركانها وواجباتها ومستحباتها، إذا علمهم كيف يتعاملون بالدرهم والدينار، إذا علمهم الأخلاق والآداب اللازمة ونشر ذلك بينهم وسعى في نشره بين الناس بكل وسيلة وبكل طريقة، أجر عند ربنا سبحانه وتعالى هائل عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك وهذا بين لا إشكال في ذلك، يقول الإمام القرطبي متابعا الإمام الغزالي على ذلك، وقال: وهذا بين لا إشكال فيه، ثم يجب عليه أيضا قبول باعث الحق ورد باعث الباطل، ولا خلاف في ذلك فاعلمه. الرازي بيقول كلام سبحان الله، بيقول إن العبد إذا سعى إلى التعلم بعث روحه بعد الموت، وإذا سعى في تعليم الجهلاء فكأنه يبعث أرواحهم بعد موتها. تأمل، فكأنه يبعث أرواحهم بعد موتها. فده كلام رائع يدل على إيه؟ على المعنى الذي ذكرناه في استنباط العلماء، هذا المعنى من إثم الإيه؟ الله الباعث. وهم من الذي علم العباد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي علمهم ما لم يكونوا إيه؟ ما لم يكونوا يعلمون سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي أرسل إليهم الرسل لينير لهم الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله هو الذي يحيي الناس ويعلمهم الخير، فهذا اسم الله تبارك وتعالى الباعث. قال: الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة، وكفى بالله شهيدا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو الحق وقوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. هذا اسم من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الله تبارك وتعالى الشهيد، الذي هو أكبر كل شيء شهادة، وكفى بالله تبارك وتعالى شهيدا. فذكر صاحب كتاب النهج الأسمى الشيخ النجدي محمود النجدي، قال: الشهيد المعنى اللغوي، قال الزجاج: الشهيد الحاضر. الشهيد لها اسم الله الشهيد له مدلول سلوكي عظيم جدا، ومهم جدا. استحضار معاني اسم الله الشهيد بيفيد الإنسان فائدة عظيمة في عبوديته لله تبارك وتعالى. فانتبه لمعاني اسم الله الشهيد. فنقول الشهيد الحاضر، يقال شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. واليوم المشهود يوم القيامة، لأنه معلوم كونه لا محالة، فكان معنى الشهيد العالم، يعني يوم المشهود يوم القيامة، لأنه إيه؟ لأنه معلوم كونه، يعني حيكون لا محالة. وقال الزجاجي الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم. نعم، كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أم لم يغب عنه. يبقى الشهيد بمعنى المشهود المعلوم الذي يشهده كل الناس، أو الشهيد بمعنى الإيه؟ بمعنى الشهد. معايا كده أخوانا؟ قال والشهيد أيضا في اللغة الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر، كما يقال فلان شاهد على فلان وشهيده، كما قال عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويبقى ممكن الشاهد بمعنى الايه؟ بمعنى العالم، ممكن الشاهد بمعنى الحاضر، وممكن الشاهد بمعنى الايه؟ الشهيد بمعنى الايه؟ بمعنى الشهد. الشهيد بمعنى الحاضر وبمعنى العالم بتفاصيل الامور، الذي يبين ما علمه، العالم الذي يبين ما علمه، والحاضر الذي لا يغيب عن شيء، والشهيد في اللغه بمعنى الشاهد. هذا فيما يتعلق باللغه. اللي يهمنا ليه معنى الايه؟ الشعر. لكن لابد انك تسجل كده الدلالات اللغويه دي، تفيدك جدا. الدلالات اللغويه لمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى ذات فائده عظيمه، لان لها ارتباطات كثيره جدا بالمعاني الشرعيه، فتستفيد في الربط بين المعاني اللغويه والمعاني الايه؟ والمعاني الشرعيه. وهذا في الحقيقه باب من اعظم ابواب العبودية لله تبارك وتعالى، يدخلك على الله من أوسع الأبواب، وتستطيع من خلاله استحضار كثير جدا من معاني الشرع، استحضار كثير جدا من معاني الشرع. وكأننا ندلف إلى الدين كله من خلال هذا الإيه؟ من خلال هذا الباب. فالواحد لما يجي مثلا عايز يعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، فيجي يتكلم على اسم الله الشهيد ويدل على ايه؟ على معانيه، ويبين معانيه للناس، ويبين اثاره الايمانيه، يعني اثاره السلوكيه التي تترتب على ذلك في سلوك الايه؟ في سلوك الايمان. هتلاقيه ببساطه جدا هيدخل الى معاني الاحسان ومعاني المراقبه ومعاني كثيره جدا سلوكيه مهمه جدا، فيستطيع توجيه نفسه اولا وتوجيه الناس إلى هذه المعاني الراقية من خلال اسم الله الشهيد أو اسم الله الرقيب أو اسم الله العليم أو السميع أو البصير. الأسماء دي مدخل عظيم جدا للتهذيب السلوكي، ومدخل عظيم في الحقيقة للاعتقاد الصحيح ومعرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وتعظيم الله حق التعظيم. كل ما تتعرف على ربنا أكتر كل ما تحبه، فلها أثر بالغ في تعميق معاني الإيمان بالله في النفس. ما تستطلوش المسألة، تستطلوش البحث والدراسة في هذا الباب، باب من أعظم أبواب الدين. والواحد والله يعني مستمتع جدا بدراسة هذه الايه؟ المسائل. ممكن الإخوة تكون يعني ايه؟ تعبت من الإطالة، لكن في الحقيقة اللي يتأمل في المعاني وينظر كده فيما تكلم عليه أهل العلم، بص ليهم بيستنبطوا ويستخلصوا الفوائد وكأنهم ينقشونها بالمناقيش. لما يجي يتكلم في اسم الله الباعث ويتكلموا على بعث القلوب وأنها لا تبعث إلا بالعلم والبصيرة، أليس هذا من الإيه؟ من المعاني الدقيقة اللي ممكن الإنسان إيه؟ يستفيد بها في نفسه أولا، وفي إيه؟ وفي دعوة الناس إلى الحق ثانيا. فاسم الله الشهيد، قال ابن جرير في قول الله تبارك وتعالى وأنت على كل شيء شهيد، وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. قال أيضا وقال والله على كل شيء شهيد. شوف صيغة العموم، والله على كل شيء شهيد. والله قال ابن جرير والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، مطلع عليه، لا تخفى عليه، لا يخفى عليه من أمر الناس شيء. سبحان الله. وكفى بالله شهيدا. والله إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على، يشهد كل أفعال الإيه، يشهد كل أفعال الناس، لا يغيب عن ذلك ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. قال الزجاجي فالله سبحانه وتعالى لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، أي عالما بها وبحقائقها، علم المشاهدة لها، علم المشاهدة لها، لأنها لا تخفى عليه خافية. علم مشاهدة، يشهد كل شيء، يشهد على كل شيء. حتى إن هنا الشيخ الدكتور عمر سمان أشقر بيقول في ذكر هذا المعنى، بيقول الشهيد في اللغة كما يقول أبو القاسم الزجاجي بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى الإيه؟ العالم. وهذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى ثابت، فهو سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء وهو لا يغيب عن شيء. قال ابن القيم رحمه الله من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه. لا يعزب يعني إيه؟ لا يعزب يعني إيه؟ لا يغيب. لا يعزب يعني لا يغيب، نفس المعنى، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. يقول الدكتور عمر سمان أشقر وإن من آثار الإيمان باسمه الشهيد، وإن من آثار الإيمان باسمه الشهيد أن العبد ينصلح حاله. قال له أثر كبير في صلاح العبد وقوة إيمانه ويقينه. ومن آثار الإيمان الطيبة بهذا الاسم ما يأتي: أولا، إذا أيقن العبد أن الله شهيد عليه دائما وأبدا في كل أحواله، لا يغيب عنه من أمره شيء، لا في أقواله ولا في أفعاله، فإنه يديم مراقبة ربي تبارك وتعالى. فهو يعلم أن علم الله محيط به، ومحيط بكل ما في الكون صغيرة وكبيرة، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الناس يتقلبون في أحوالهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. يتغير الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، ويتحول من حالة إلى حالة، والله على كل شيء شهيد. وتأمل: ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله. واحد كده بتأمل يقول سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى شهيد على هؤلاء الذين يمكرون بالدين، يمكرون بالمسلمين، ويمكرون دين الله تبارك وتعالى، ويخططون ويستمعون في السر والعلن من أجل أن يحاربوا دين الله تبارك وتعالى، ويصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، والله عليهم شهيد. إلا كنا عليكم شهودا. تأمل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئا إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فالله شهيد عليهم، رقيب عليهم سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن ينتقم منهم سبحانه وتعالى، ولكنه يؤجلهم إلى أجل معدود، ويبتلي من شاء بما شاء، ويبتلي من شاء بمن شاء سبحانه وتعالى، يبلو بعضكم ببعض، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وله في ذلك جل وعلا القدرة التامة، فلا بد للمؤمن أن يستشعر هذا المعنى، فإن رقابة العباد وشهادتهم محدودة بأوقات، ولا أقولك الرقابة، حط كده بقى أجهزة للرقابة دي، أجهزة الرقابة دي في كل المجالات. ولكن مهما كانت الرقابة لا يمكن أبدا أن تكون بمثل أن يراقب الإنسان نفسه لله. وذلك تنمية هذا المعنى في السلوك، تنمية هذا المعنى في نفس المسلم وتربيته على ذلك، يؤدي في النهاية إلى وجود مجتمع سليم لا تنتشر فيه الخيانات ولا تنتشر فيه الرشاوي والسلوكيات الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية. فإن هذه الأمور، الخيانة، السرقة، الغدر، مثل هذه السلوكات المنحرفة، إنما تنتشر في المجتمعات التي لا تعرف الله، التي لا تعرف الله تبارك وتعالى، والتي تحاول أن تتخلص من رقابة العباد بأي شكل من أشكال من أجل أن تفعل ما تشاء. أما المسلم، أما المؤمن، فله شأن آخر. فلذلك تربية الناس على هذه المعاني من أعظم ما يقوم سلوك الفرد وسلوك المجتمع. إذا أردت إصلاحا للناس فلن تستطيع أن تصلحهم إلا بقول الله، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تصلحهم إلا أن تربيهم على هذه المعاني، أن تربيه على أن الله على كل شيء، والله على كل شيء شهيد، وتقول له أن شهيد بمعنى شاهد، يعني يشهد عليك في كل أفعالك وفي كل أوقاتك وفي كل أحوالك، فاحذر أن يشهد عليك بفعل يغضبه عليك، واحذر أن يشهد عليك بفعل يحاسبك عليه أعظم الحساب يوم أن تلقاه. دي المعاني التي تطبع عليها الناس، والذي ينبغي أن نربي عليها أنفسنا، وأن نربي عليها أولادنا، وأن نربي عليها إخواننا، حتى يتغير الحال. ليست القضية قضية رقابة ولا أجهزة رقابة ولا غيره. أنت تتأمل كده في الأجهزة الرقابية المحاسبية دي، كل شوية كده يطلع عليك ده فلان محتال، ده فلان سارق، ده فلان نهب، انتهب نهبة عظيمة وطار بها إلى بلاد الإيه، سافر بها إلى بلاد الإيه، إلى بلاد الكفار. تقول سبحان الله، ألم يعلم هذا أنه أن الله على كل شيء شهيد؟ لكن المعاني دي مش موجودة. فرقابة العباد وشهادتهم محدودة بأوقات، ولا بد لرقابة العباد أن تتوقف شيئا ما. فالعبد قد ينام وقد يغفل وقد يضعف، وأخيرا لا بد أن يموت. يراقب الناس بقى، الناس لا قيمة لهم في الحقيقة، أما الله فرقابته دائمة تامة، فإنه حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وفي ذلك يقول عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سواء كانت الوفاة هنا بمعنى النوم، والذي هو في أول مرة، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهو النوم في هذه الآية بمعنى إيه؟ الوفاة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النوم، أنه أنامه ثم رفعه عليه السلام. أو تكون الوفاة التي في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فلما رفعه إلى السماء وبقى من يدعي متابعته على وجه الأرض وقد خالف أمره، خالف أمر عيسى عليه السلام وعبده من دون الله تبارك وتعالى، ولم يكن عيسى ليأمر الناس بعبادته ولا بعبادة أمه، وإنما أمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وقد قرر الحق تبارك وتعالى هذه الحقيقة في موضع آخر، قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله، أي لنفسه، أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه بالوحدانية، كفى بشهادة الله شهادة، شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، والملائكة أي يشهدون، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله. يعني ده شرف عظيم جدا لأهل العلم أن تقترن شهادتهم لله بالوحدانية بشهادة الملائكة، ومن قبل ذلك بشهادة الله تبارك وتعالى نفسه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا معنى من معاني الإيه؟ من معاني اسم الله الشهيد. ثم أشار هنا أيضا إلى معنى آخر يعني من جملة المعاني الطيبة لهذا الاسم العظيم، قال: شهادة الله أعظم شهادة، فالله سبحانه وتعالى هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع، وشهادته شهادة حضور، وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر، فمن شهد الله له فهو حسبه ولا يحتاج إلى شهادة غيره. ده المعنى مهم جدا فيما يتعلق بتعديل الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بذلك، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شهد لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد لهم بالإيه؟ بالخيرية، وشهد لهم بالاستقامة. فالله سبحانه وتعالى شهادته كاملة، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة. وبالتالي تعديله للصحابة والله تبارك وتعالى عنهم أجمعين دل على أنهم إيه؟ أهل استقامة وتقوى، وأنهم يعيشون على ذلك ويموتون على ذلك. وذلك أهل الحديث ما يعدلون الصحابة ولا يويه ولا يتكلمون، يقول: مرتبة الصحابة أعلى من مرتبة الجرح والتعديل. صحابي بلا يصح أن نقول إيه أنا أتكلم فيه أصلا، فقد عدلهم الله. الإنسان علماء الحديث لما بيشهدوا لفلان يقولوا: ده ضبط، ده حافظ، ده ثقة، ثبت، هذا فيما يظهر له، هذا فيما يظهر لهم من حال أنه كان على استقامة على أمر الله، وكان مما يطلب العلم هل يعلمون سريرته، هل يعلمون ما بين ما هل يعلمون أمره فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هل يعلمون إخلاصه لله تبارك وتعالى. الله تعالى حسيبه، الله تبارك وتعالى إيه حسيبه. ولذلك هم كانوا يعبرون بما يظهر لهم، يكون هذا رجل ثقة، هذا رجل حافظ، هذا رجل متقن، هذا كذا، هذا كذا، ففيما يظهر لهم. وقد يغيب عنهم الكثير من إيه؟ تغيب عنهم الكثير من المعاني، يخفى عليهم كثير من الحقائق. قد يكون رجل ثقة، وذلك سبحان الله تجد بعض المحدثين يختلفون فيما بينهم فيما يتعلق مثلا بأمر فلان الفلان، يبقى راوي من الرواة في خلاف بين الإيه؟ بين العلماء، بين المحدثين، هذا يوثقه والآخر يضعفه. ده اطلع على أمر من أمر حفظه وإتقانه مثلا أو ديانته فوثقه، وهذا اطلع على أمر آخر فإيه؟ فضعفه، ويبقى الخلاف بين العلماء ثابت في الرجل ده، وده اختلف فيه قالوا ليه أهل العلم. ده دليل على أن الإنسان تخفى عليه الكثير جدا من الحقائق. أما الشهيد فإنه لا يخفى عليه شيء، فهو شاهد على الإنسان في كل أحواله، ولذلك من شهد الله له بذلك، من شهد الله له بالخير فهو حسبه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى شهادة غيره. ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين ينازعونه في التوحيد وفي صدق ما جاء به: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة أي من الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، الله يشهد لي بالصدق، والله يشهد لي بأني رسول، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قال ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف، فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود. شهد الله لنفسه بذلك، وهو أجل شاهد سبحانه وتعالى بأجل مشهود، أنه شهد لنفسه بالوحدانية. قل أي شيء أكبر شهادة، ليس هناك شيء أعظم من شهادة الله تبارك وتعالى. ومن هذا أيضا مما يذكره هنا من المعاني التي يعني تستفاد من اسم الله سبحانه وتعالى الشهيد أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي رب العزة بإخبارنا بشهادته على وحدانيته، بل أعلمنا بشهادته على الحق في قضايا النزاع الكبرى بيننا وبين الكفرة المشركين. وكل ذلك فيه أعظم التثبيت لقلوبنا في مجال الحجاج والنزاع والخصام. ما بتأمل كده إن إنسان نعوذ بالله يعني نعوذ بالله من الجهل والضلال، في بعض الأحيان قد تأتيه الشكوك، ها مش بتكلم على الوساوس، قد تأتيه الشبهات، فيدخل عليه الشيطان من باب أو من آخر لكي يزعزع عنده قضايا الإيه؟ قضايا العقيدة. فإذا كان العبد على علم وبصيرة من أمره ومن أمر دينه فإنه لا يتزلزل ولا يتزعزع بل يثبت على الحق أعظم ثبت. ومما يثبت الإنسان تثبيتا عظيما أنه يعلم أن الله شهد على كل المعاني التي أنزلها إلينا في كتابه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد. يشهد بإيه؟ يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة بما أنزل إليك. إيه مشكلة؟ أنزله دي التانية. الله يشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.